بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ من الحديث حول زكاة الأموال، يقع الكلام حول زكاة الأبدان أو زكاة الفطرة. أقول: قسم الفقهاء الزكاة إلى قسمين، الأول زكاة الأموال ويجري فيها زكاة الأنعام وزكاة الغلات وزكاة النقدين بالشروط التي تقدم منا بيانها من نصاب وأمور أخرى، سواء كانت الشروط شروطا عامة أم كانت الشروط شروطا خاصة لكل واحد واحد من الأنواع الثلاثة. والقسم الثاني من قسمي الزكاة هو زكاة الأبدان، وهي التي تسمى بزكاة الفطرة، والتي عقد هذا البحث للحديث عنها. تضمنت النصوص فوائد لزكاة الأبدان، منها أن زكاة الأبدان أعني الفطرة تدفع الموتى عمن أديت عنه في تلك السنة. يدلنا على ذلك رواية معتب المروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وسائل الشيعة، المجلد التاسع، باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 5، صفحة 328. محمد بن علي بن بابويه صدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. دلالتها على المطلوب واضحة، فإن المستفاد منها أن ترك أداء زكاة الفطرة قد يوجب موت الإنسان في سنته التي لم يدفع فيها زكاة فطرته. وسيأتي الحديث عن سند الرواية عندما يتعرض المصنف إليها. أيضا من فوائدها أنها توجب قبول الصوم، ويشير إلى ذلك صحيح أبي بصير وزرارة الوارد في الوسائل، المجلد التاسع، الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة، حديث 5، صفحة 318. محمد ابن علي بن بابويه صدوق بإسناده عن حماد بن عيسى عن حديث عن أبي بصير وزرارة جميعا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إن الله عز وجل قد بدأ بها الزكاة قبل الصوم، فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيضا دلالتها على المطلوب واضحة، فإذ قال عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، فيستفاد من ذلك أن الموجب للبناء على قبول الصوم أداء زكاة الفطرة، فتكون الرواية أيضا دالة على المدعى. على أي حال، قد أجمع علماؤنا على وجوب زكاة الفطرة، واختلف فقهاء الجمهور في وجوبها على أقوال أربعة. ثلاثة أقوال بأنها واجبة، طبعا عندهم مرة واجب مرة فرض مرة سنة مرة كذا، يعني مثلا أبو حنيفة قال هي فرض واجب وليس فرض وفرق بين الفرض والواجب، مالك مثلا أنها سنة أو ما شابه، وعندهم من قال بعدم وجوبها. فعندهم أربعة أقوال، من أراد منكم يمكن المراجعة لكلماتهم. خب، قد ذكر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أنه لم ينقل الخلاف في وجوبها إلا من بعض الشذاذ، والظاهر أن وجوبها من الضروريات والمسلمات، وأن ثبوت ذلك قطعي لا كلام فيه. على أي حال، قد فسرت الزكاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى، فسرت الزكاة في هذه الآية بزكاة الفطرة، كما دل على ذلك صحيح أبي بصير وزرارة الذي قد ذكرناه قبل قليل. إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. التفتوا، إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم فقال قد أفلح من تزكى. هني الإمام فسر أن المقصود بالزكاة زكاة الفطرة بلحاظ إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، فإنما هو بصدد الحديث عن أي زكاة؟ عن زكاة الفطرة. ثم بعد ذلك قال قوله تعالى قد أفلح من تزكى بدأ بها قبل الصوم، فيفيد أن المقصود بتزكى في الآية يعني دفع زكاة الفطرة، فيكون دالا على المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي؟ ها بأي يا إخوان لو بعيدين؟ طيب، هذا جانب. أوضح منها ما رواه الصدوق مرسلا في المجلد السابع من الوسائل باب 17 من أبواب صلاة العيد حديث 4 صفحة 450 عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قال من أخرج الفطرة، فقيل وذكر اسم ربه فصلى، قال خرج إلى الجبانة فصلى. فيستفاد من ذلك أيضا تفسير تزكى في الآية القرآنية بماذا؟ بزكاة الفطرة. طبعا الرواية الثانية وهي رواية الصدوق مرسلة كما قد سمع، وبالتالي تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية بالإرسال. على أي، هذا ما يرتبط بأصل المطلب. الكلام في ما هو معنى الفطرة عندما نقول زكاة الفطرة، ما هو معنى الفطرة؟ قد ذكر المصنف محتملات ثلاثة في تحديد المقصود من الفطرة في المقام، وهذا تبعا لما ذكره صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، فإن السيد اليزدي في العروة الوثقى ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة، وأصلها في كلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة، فإنه ذكر هذه المحتملات. ما هي الاحتمالات الثلاثة؟ الاحتمال الأول أن الفطرة بمعنى الإفطار، لأنها تجب يوم الفطر، فيخرج الصائم فيه عن المنع من الأكل والشرب وسائر المفطرات التي كانت ممنوعة عليه حال الصوم إلى جواز فعلها. ولعل منشأ العلاقة بين زكاة الفطرة وبين الإفطار، لأن زكاة الفطرة طعام يعطى للفقير حتى يمكنه الاستفادة منه في إفطاره، فيكون المقصود هذا المعنى. ده الاحتمال الأول. المعنى الثاني أن الفطرة بمعنى الدين، فهي زكاة الإسلام والدين. عندما نقول زكاة الفطرة، الفطرة بمعنى الدين، فالمقصود بها زكاة الإسلام والدين. ولعل إليه أن الفطرة بمعنى الدين يشير قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد أيد صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى بصحيحة أبي بصير وزرارة المتقدمة بلحاظ من صام ولم يؤدي، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. فأي دين إذا كان لم يصلي، كان لم يزكي، لم يصوم، أي دين بقي له بعد ذلك؟ لا دين على أي حال. الثالث أن تكون الفطرة بمعنى الخلقة، فتكون زكاة الفطرة زكاة البدن، لأنها تحفظ صاحبها من الموت. يدل على ذلك خبر معتب أو معتب الذي ذكره المصنف في المتن وسائل الشيعة مجلد 9 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 5 صفحة 328، محمد بن علي بن بابويه صدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد الله عليه السلام قال اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم أو أجمعهم لربما، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت وما الفوت؟ قال الموت. إذن يستفاد من هذا أنها تشير إلى السلامة والحفظ، لأنها تحفظ صاحبها كما قلنا من الموت. طبعا هذه الرواية أما معتب أو معتب، فقد نص الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله على وثاقته، وعده مرة في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأخرى في أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله عليه. يبقى عندنا طريق الشيخ الطوسي الصدوق رحمه الله إلى إسحاق، لأن محمد بن علي بن بابويه بإسناده عن إسحاق بن عمار. طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إلى إسحاق بن عمار على ما في المشيخة كالتالي: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. الطريق فيه علي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل مشترك بمقتضى ملاحظة الطبقة وملاحظة الراوي عنه، وعمن روى يمكننا أن نحدده، والذي ينصرف إليه الأمر هو علي بن إسماعيل ابن عيسى. خب، وهذا لم يوثق في كلمات الرجاليين. نعم، احتمل بعضهم أن المقصود بعلي بن إسماعيل هو علي بن إسماعيل السندي، بل قال بعضهم أن علي بن إسماعيل بن عيسى هو علي بن إسماعيل السندي، فيكون متحدين. وعلي بن إسماعيل السندي قد نص نصر الصباح أو نصر بن الصباح على وثاقته، فيبنى حينئذ على الوثاقة. لكن أولا لم يثبت اتحاد علي بن إسماعيل بن عيسى مع علي بن إسماعيل السندي، بل نقاط الاختلاف بينهما بينة وواضحة، وهذا يلحظه من راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي في ترجمة علي السندي، فإنه قد ذكر هناك القرائن التي تشير إلى الاختلاف بين العليين وأنهما اثنان وليسا واحدا. ده أولا. ثانيا، حتى لو سلمنا بحصول الاتحاد فإنه لا مجال للبناء. لماذا؟ لأن مصدر التوثيق من؟ نصر بن الصباح. نصر بن الصباح لم تثبت وثاقته، فكيف يعول على توثيقاته؟ النتيجة أن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، لأن طريق الصدوق إلى إسحاق يشتمل على علي بن إسماعيل، وقد عرفت أنه ابن عيسى، وابن عيسى لن تثبت وثاقته. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذا انتهينا إلى الآثار المترتبة على دفع زكاة الفطرة، وإلى وجوب زكاة الفطرة بل أنها من الضروريات المتسالم عليها، وإلى في النهاية معنى الفطرة التي تدفع الزكاة باسمها. الفرع الثاني مما يتعرض إليه المصنف التالي، قال: يشترط في وجوب زكاة الفطرة التكليف، فيلزم أن يكون المطالب بدفعها بالغا عاقلا، فلا تجب زكاة الفطرة على الصبي ولا على المجنون. متى؟ إذا كانا مستقلين في النفقة على نفسيهما، كما لا يلزم وليهما أن يخرج عنهما زكاة الفطرة من ماليهما حالا كونهما مستقلين في النفقة على نفسيهما. لا، ما إذا كان عيالا، سيأتي الكلام عما إذا كان عيالا. وعلى ما ذكرنا من عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون، واشتراط وجوب زكاة الفطرة بالبلوغ والعاقل، إجماع أعلامنا، فقد ادعى ذلك غير واحد منهم. الكلام في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون، استدل المصنف لذلك بثلاثة أمور. الدليل الأول، قال: قصور المقتضي. يا شيخ شاكر، ما معنى قصور المقتضي؟ ما دل على وجوب زكاة الفطرة هل هو شامل للصبي والمجنون أو ليس شاملا؟ حتى يتضح، المستفاد من أدلة وجوب زكاة الفطرة هو الحكم التكليفي، لأن مدلولها المطابقي هو الأمر بإيتاء الزكاة الذي هو ظاهر في الوجوب التكليفي. ويساعد على هذا المعنى ورود ما دل على وجوب زكاة الفطرة في سياق الأمر بالصلاة أو الصوم. بعد ما حد يتوهم يا شيخ مصطفى أن الأمر بالصلاة حكم وضعي، أو أن الأمر بالصوم حكم وضعي. واضح أن الأمر بالصلاة والصوم حكم تكليفي، فمقتضى وحدة السياق أن يكون الجميع من سنخ واحد، فيكون الجميع حكما تكليفيا. فما دل على الأمر بإيتاء زكاة الفطرة أيضا حكم تكليفي، وبالتالي يترتب الأثار. بخلاف طبعا بيشكر شيخ شاكر، انتم التزمتوا في زكاة الأموال بثبوت زكاة الأموال على الصبي، كما الذي حدا ما بدأ يا شيخنا، أصارك زهايمر يعني، صرت تنسى، التزمت بشيء هناك وجئت في المقام لتخالف. خب صحيح العصمة لأهلها، بس ما وصلنا لهذا المستوى بعد يا شيخ شاكر. ما الذي التزمت بزكاة الأموال بعدم مانعية الصبا أو الصباوة من ثبوت زكاة الأموال؟ إيش معنى هنا ما تلتزمون؟ قلت: أدلة زكاة الأموال مفادها الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي، بينما قلت وأكرر أدلة زكاة الفطرة مفادها الحكم التكليفي، هناك الحكم الوضعي غير معلق على أن يكون المالك بالغا أو عاقلا، وإنما تمام الموضوع أن يكون مالكا للنصاب بالشروط المتقدمة. هنا لا، لا بد من أن يكون مكلفا، وعليه لن يكون الصبي أو المجنون مخاطبا بالتكليف، لأن الأحكام التكليفية يكون المخاطب بها خصوص المكلفين، فلا تثبت عليهما زكاة الفطرة. إذن النتيجة، ما دل على وجوب زكاة الفطرة ليس شاملا للصبي والمجنون لعدم توجه الخطاب والتكليف إليهما، لأن المقتضي قاصر بعد ممانع المقتضي روشان. الثاني ده مانع لها. الدليل الثاني، إنه على فرض التسليم بتمامية المقتضي للوجوب على أساس أن المستفاد مما دل على وجوب زكاة الفطرة هو عين ما يستفاد من أدلة وجوب زكاة الأموال وهو الحكم الوضعي، فإن الأدلة محكومة زين، فبالتالي دالة على الحكم الوضعي. طيب زين، إلا أننا نمنع من وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون. لماذا؟ لأن ما دل على الوجوب محكوم بحديث الرافع، أو قل لأن حديث الرافع حاكم، رفع القلم طبعا، لأن حديث رفع القلم حاكم على ما دل على وجوب زكاة الفطرة. قل وين حديث رفع القلم؟ روى يونس بن ضبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ تقريب الدلالة، القلم المرفوع فيه احتمالات. احتمال الأول أن يكون القلم المرفوع في المقام هو قلم الجزاء فلا يعاقب الطفل. احتمال الثاني أن يكون الأعم قلم التكليف والواضع، فلا يوجد شيء مجعول على الصبي أصلا. حتى يتم الاستدلال لابد من أن نبني على الثاني، أن يكون المرفوع هو الأعم من الحكم التكليفي والوضعي، وأنه شامل لكليهما. بالتالي سيكون حديث الرافع حاكما حكومة تضييق على أدلة التكليف، فيوجب تضييق ما دل على الوجوب لينحصر في خصوص شنو؟ المكلفين، دون من لم يثبت تكليفهم كالصبي والمجنون مثلا، فيختص الوجوب بغير هذين. نعم، يبقى الكلام أن حديث الرافع كما عرفنا ضعيف السند، بل يمكن المناقشة في دلالته، قدمنا هذا الكلام في بحث التكليف، فيمكن المراجعة هناك، فقد ذكرنا مفصلا. ده واحد. مع أننا لو سلمنا بتمامية دلالة هذه الرواية على المطلوب، فإنه قد يتأمل، عفوا سند هذه الرواية، فإنه قد يتأمل في دلالتها. التفت يا شيخ باقر، فرقوا بين أمرين يا إخوان، بين الأموال وبين الأفعال. المرفوع في حديث الرفع ما هو؟ الأفعال، عندما نقول بأنه لا يترتب عليهما شيء فذاك يشير إلى أننا نرفع الأفعال، ولا ربط له بمسألة الأموال. يعني كل ما كان مرتبطا بأفعالهما حكما تكليفيا أو وضعيا مرفوع. زين، كيف؟ جيت أنا الآن عندي ولدي الصغير فكسر سيارة شيخ باقر، ها حكم وضعي بعد ضمان، هذه اللولة زين، هذا مرفوع عن الصبي، أنا الولي ملزم به. أيضا الحكم التكليفي، وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب حج، وجوب زكاة، هم هذا نفس الكلام. حكم تكليفي مرفوع عنه، فيرفع عن الصبي الحكم التكليفي والحكم الوضعي المرتبط بأفعاله، أما بالنسبة لأمواله أمواله لا علاقة له، الحديث لا يشملها. ولذا نقرر وسيأتي في باب الخمس أن الخمس يتعلق بمال الصبي كما يتعلق بمال البالغ، ولا يمكن التمسك بحديث الرفع. شرع لأن حديث الرفع ناظر للأفعال وليس ناظرا للأموال، فبالتالي قول المصنف بأن الحديث حاكم على ما دل على الوجوب في غير محله. صار واضح كلامي؟ ها طيب. هذا الدليل الثاني وقد عرفنا جوابه. طبعا الدليل الأول ما ناقشنا فيه، ما دام سكتنا عنه فمعناته تام زين. انجي الدليل الثالث والأخير، قال المصنف نتمسك أيضا بالنصوص الخاصة التي دلت على عدم ثبوت الزكاة في أموال اليتيم، مثل صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل الذي ذكره المصنف في المتن، هم مجلد 9 باب 4 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 2 صفحة 326. محمد بن علي بن الحسين صدوق أحبلي بإسناده عن محمد بن القاسم ابن الفضيل البصري أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مالون، فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم روشان. طب مدلول هذه الرواية عدم ثبوت زكاة الفطرة على الصبي غير البالغ. خب زي عدم ثبوت زكاة الفطرة على الصبي غير البالغ، فيدل حينئذ هذا الأمر من وين استفدنا هذا؟ نستفيد هذا المعنى من تضمنه نافي خب الوجوب عن اليتيم، لأنه نفى الوجوب عن اليتيم، والمقصود باليتيم من؟ غير البالغ، لأن البالغ ينتفي عنه اليوت عدل لولا. طيب فإذا يستفاد من هذا عدم الوجوب. نعم لم يتضمن الحديث نفي الوجوب عن المجنون، فيحتاج البناء على عدم ثبوتها عليه على القول بعدم الفصل بينهما، فإن تم وإلا فلا. هذا أولا. انجي هذه الدلالة إذن تامة. تعالوا للسند. السند محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن محمد بن القاسم. طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى محمد بن القاسم يشتمل على المؤدب أو الوراق، والمؤدب أو الوراق لم يرد في حقه توثيق، وبالتالي هذا مانع من الاستناد للرواية. بل يا أبو كاظم إذا قبلنا بأن تربي الصدوق رضي الله تعالى عنه عن شخص أمارة التوثيق أمكن الاستناد إلى البناء على وثاقته. ودي نقطة مهمة سبق وذكرت في بحوث ماضية بأننا نفرق بين عنوانين، بين الترحم وبين الترضي، وده الأعلام يقرره. يعني مثل السيد الخوئي لا يرى فرقا بين العنوانين الترحم والترضي على حد سواء، أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف لا يقرر بأن الترحم أقصى ما يستفاد منه الدعاء، أما الترضي يقول لا، الترضي على الشخص نظير ترضي الله عز وجل على أصحاب بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فإن هذا الحديث ترضي الله عز وجل عن هؤلاء يشير إلى عظيم منزلة ويكشف عن جلاله. فتربي الصدوق عن شخص أمارة على التوثيق عند الأستاذ دامت بركاته. وأيضا أستاذنا الشيخ الداوري في أصول علم الرجال أشار إلى هذا المطلب ورتب عليه أثر. أنا عندي احتمال قوي جدا، ما أدري هذا الاحتمال، واحد يحتاج يتابع ويدقق فيه أكثر. التربي الصادر من الصدوق على من التفتوا، التربي وذكرت أكثر من مرة لعلم، التربي الصادر من الصدوق على أساتذته. ولذا أنا أحتمل قويا أن هذا التربي مقابل اللعن، لأن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد لعن بعض أساتذته، وبعض الأساتذة سكت عنهم لأنهم من الوضوح بمكان، وتربى على قسم ثالث لأنه محل كلام. غاية التربي بيان أن المترضى عليه إماميون، فهذا أقصى ما يريده الصديق رضي الله تعالى عنه. فبالتالي لا يمكن استفادة أكثر من كون المترضى عليه إمامية، وهذا لا يكفي للبناء على الوثاقة. يعني صحيح قد يوجب الحسن زين من خلال جملة من القرائن، كون الصدوق قد اعتمد عليه، نقل عنه في مصادره الروائية، لم يشر إليه بدم ولا بقد، يعني يمكن أن تجمع مجموعة من القرائن لنصل بالنهاية إلى اعتباره، لكنه حسن. فلا يكون الترضي بنفسه كاشفا عن التوثيق، وإنما الترضي سيكون قرينة من القرائن الموجبة للوصول إلى التوثيق أو الحسن، حسن الحال. واضح كلامي؟ خب. لكن الرواية نقلها الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، ونقلها أيضا الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة. الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب الرابع من أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب الأول والباب الرابع. من تجب عليه الزكاة، حديث أربعة. هذه الرواية. الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث رقم أربعة، نقلها الشيخ الكليني. وعن محمد بن يحيى عطار، عن محمد بن الحسين خطاب الزيات همداني عفوا، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي خب أم زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم. خب السند صحيح أعلائي جدا والدلالة تامة، أقصى ما كان اختلاف في بعض الألفاظ بين نقل الصدوق ونقل له الكليني، لكنه لا يوجب خللا في الدلالة. أيضا رواه الشيخ الطوسي بطريق صحيح، ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد أشعري أو برقي كلاهما جليل عن محمد بن القاسم بن الفضيل، إلا أنه قال: لا زكاة على مال اليتيم، لعبارة على مال اليتيم قد تكون ناظرة إلى زكاة الأموال وليست ناظرة إلى زكاة الأبدان. فإن قلنا بأنه لا، المقصود يعني لا يدفع من مال اليتيم زكاة بدنه، فحينئذ تكون مربوطة بالمقام، وإلا فلا. على أي حال هذا موجب إلى البناء على تمامية الرواية سندا ودلالة، فلا إشكال عندنا فيها. وإن كان طريق الصدوق رضي الله تعالى عنه فيه خلل، لكن الاعتماد على طريق الكليني أو الاعتماد على طريق من؟ على طريق الشيخ الطوسي، وكلاهما يحقق الغرض. طيب هذا بالنسبة الآن. طبعا ده الكلام الذي ذكرنا نفي الوجوب عنهما متى؟ حال كونهما مستقلين في العيلولة، بمعنى أنهما المتصديان لعيالة نفسيهما لا أن هناك من يعولهما. أما لو كان عيالا على أحد فإن زكاتهما تكون واجبة عليه كما سيأتي الحديث عند وجوب دفع زكاة الفطرة عن العيال. هذا تمام الكلام في هذا الشرط، وهو شرط التكليف البلوغ والعاقل. يقع الكلام الآن في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في من تجب عليه زكاة الفطرة، وهو عبارة عن الغنى. يأتي عليه الكلام والحمد لله.